نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شعب الإيمان، وأعتذر على التأخير عليكم في هذا الباب. وصلنا إلى قول المصنف رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال: أخبرنا أبو الطاهر الفقيه، أنبأنا أبو حامد بن بلال، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سويد، حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أحسنوا الظن برب العالمين فإن الرب عند ظن عبدي. أحسنوا الظن برب العالمين فإن الرب عند ظن عبده. وبسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة، طبعا عن الأعمش سليمان بن مهران، وهذا اسناد مسلسل أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وهذا الحديث في الصحيحين. وبسندي عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله، عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، جزاكم الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رفع الله مقامك يا زهر، أحسن الله عليك. والذي لا إله إلا هو، أو قال: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا قط بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل من أن يحسن ظنه بالله. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله ظنه إلا أعطاه الله إياه، وذلك أن الخير بيده سبحانه جل في علاه. هنا هذه ما زلنا مع كتاب الشعب، شعب الإيمان، باب الرجاء في الله تعالى، باب الرجاء في الله تعالى. أول الأحاديث بأن النبي قال: يا أيها الناس أحسنوا، يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين. قد نقول: يا أيها الناس، المسألة على عمومها، يقصد ذلك أمة الدعوة جميعا، لأنهم حتى أهل الكفر مأمورون بحسن ظن بالله جل في علاه، أن الله ما أرسل الرسل إلا لهدايتهم، وما أنزل الكتب إلا لنفعهم، وأن الله جل في علاه يكفر عنهم سيئاتهم، وأن الله جل في علاه يبدل صحائفهم ويبدل السيئات حسنات. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قبض يده بعدما بسط يده، فقال: على ما يا عمرو؟ فقال: أشترط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما سبق. فقال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وبين أن الحج أيضا يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ قال الله تعالى: لما جاء بعض أناس، كما قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية، أناس قتلوا في الجاهلية وسرقوا وشربوا الخمر وزنوا، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ما تقول؟ إنما تقول إنه لحسن. ثم قال ولكن لنا ذنوب قد سبقت فماذا فيها؟ فأنزل الله جل في علاه مبشرا إياهم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فدخلوا في الإسلام. فأكون هنا في قول يا أيها الناس على عمومها، يعني الباب على أصله في عمومه يا أيها الناس، وقيل في قوله يا أيها الناس عام يراد به الخصوص، لأنه لا يحسن الظن إلا من أحسن العمل، فهذا ما يكون إلا لأهل الإيمان، ولأن هذا الخطاب خطاب القلوب، ولا يكون حسن الظن إلا بعد تغذيب الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فأكون هنا يا أيها الناس يعني عام يراد به الخصوص وهم أهل الإيمان. يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين، فإن رب عند ظن عبده. وإحنا في الدرس الماضي تكلمنا عن سبل ووسائل الوصول إلى حسن الظن بالله جل في علاه، يعني ما توقفنا عنها، وقفنا ذهبنا إليه وبينا. نعم، قوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني في الحديث الثاني، لأن الله قال أنا عند ظن عبدي بي، والله جل في علاه إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فذكر أمرين عظيمين بينهما تلازم، فذكر أمرين عظيمين بينهما تلازم. ما هما الأمران؟ هذه الأولى، هذا السؤال الأول، ما هما الأمران؟ والأمر الثاني كيف التلازم بينهما؟ ذكر الله مجلبة معية الله جل في علاه، نعم، لكن هو ذكر أيضا حسن الظن والمعية، فما العلاقة بين حسن الظن والمعية؟ نعم هذا صحيح، الأمران الذكر يجلب المعية، كنت أريد زيادة على ذلك، ما العلاقة بين حسن الظن وبين المعية؟ نعم، ما العلاقة بين حسن الظن وبين المعية؟ ممتاز يا دكتور، ممتاز ممتاز. الحق أن التلازم بينهم بأن حسن الظن مجلبة لمعية الله جل في علاه، لأن حسن الظن بالله جل في علاه يوجب حسن العمل، وأعظم الأعمال ذكر الله جل في علاه، وهي تستجب معية الله. إذن التلازم وثيق بين الثلاثة. وأنت ترى هنا في قوله يقول الله عز وجل: فإذا قال الصدق وإذا وعد وفى وأوفى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهكذا فإن الله جل في علاه لا يخلف الوعد، وأن الله جل في علاه كما قلت إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق. نعم نعم نعم. وحسن الظن ما يتأتى إلا بحسن التعرف على الله جل في علاه، وحسن التعرف على الله يثقل ذكر الله جل في علاه. أنت ترى في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس حسنا بالظن بالله جل في علاه، مع أن أهل المدينة كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، ولكن في المدينة فلما خرج للعير خرج معه من خرج، وبقي معه من بقي، ما كان الأمر على اللزوم وعلى الوجوب. العجب العجاب بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرجوا معه وبين الله له أوحى إليه: وتردون غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهنا بين الله له أن المراد ليس العير، المراد هو الجيش. فارتجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بايع الناس وبايع أهل المدينة، هم أكثر الناس، هم 300 رجل، وأكثر الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين قلة قلة، والمبايعة كانت على الحماية في المدينة لا خارج المدينة. والنبي يعلم أن الله تعالى قد بين له أوحى إليه: أنتم تريدون غير ذات الشوكة، والله يريد الشوكة ويريد قطع دابر هؤلاء، ليكون اليوم هو يوم الفرقان بين أهل الإيمان وبين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وكان يعرض بالأنصار لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية في المدينة فقط. فقام الجميع وأثنى عليهم خيرا، حتى قام سعد بن عبادة قال: إنك تشير إلينا يا رسول الله، أنت تريدنا نحن؟ قال: اللهم نعم. فقال: يا رسول الله، كنا أضل قوم فهدانا الله بك. إن لصبر عند اللقاء. وقال: لعل الله يريك منا ما يسرك. فقال: وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، قاتل من شئت، واترك من شئت، ودع من شئت. نعم. ثم قال: فخذ بنا، إن خط بنا البحر خذناه معك. فسورة أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه من باب الأسباب، هو يحسن ظن بالله، والله وعده غير ذات أن تكون لهم ذات الشوكة، يعني النصر له. قام النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حسنه بظن بالله جل في علاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أوعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. شوف، هو يعلم بأن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى، وأخذ بالأسباب واستشار الناس، وأخذ إقرار من الجميع بالمقاتلة
والوقوف صفا واحدا ضد أهل الكفر. ومع ذلك رفع، والله تعالى بيّن له أنه أنتم تريدون العير، لا أنا أريد الجيش. وهذا من الله بيان فتح ونصر، والنبي يعلم ذلك، لكنه من أحسن الظن قد أحسن العمل، كما قال الإمام الحسن البصري: كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسن العمل، للمتوكلين. فأحسن الظن ورفع يديه حتى قال له أبو بكر: بعض ما شهدتك يا رسول الله رويدا، فإن الله ينجز لك ما وعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعجيلا بالبشرى: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فنزول الملائكة أيضا سبب للنصر، الملائكة لا تنصر، النصر من عند الله، وهو الله قال ذلك: وما النصر إلا من عند الله. قال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نعم، ولتطمئن به قلوبكم. فهنا أخذ بالسبب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة اليقين بأن الله سينجز له ما وعده سبحانه جل في علاه. وقد كان، وكان النصر مؤذرا حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ومن ذلك أيضا صلح الحديبية. صلح الحديبية ترى بأن صلح الحديبية الإشكال، كل الإشكال الآن، كل الظروف لا تعطي في صلح الحديبية أن يكون هذا يعني نصرا لأهل الإيمان أو فتحا لأهل الإيمان. لذلك حتى الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اشتد الأمر عليه فخالف، خالف وذهب يخالف ويجاهر بالمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرد عليه بلطف عندما قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يغفرني الله. قال: أما قلت لي أنني سأطوف البيت؟ قال: قلت لك، لكن قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف بالبيت، لكن أنا أردت فقط أن أبين هذه المسألة في أن النبي الذي قال بأن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنه قال: أنا رسول الله ولن يغفرني الله. يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بهذه الشروط المجحفة، وينظر هكذا أبو جندل أمامه يؤخذ من بين يديه ويقول: طب هذا بعيد عن الشروط، يقول: هذا أول الشروط. وهو يبكي، أبو جندل يبكي ويقول: تردونني للقوم يفتنونني في ديني. والصحابة أغلبهم لم يستطع قبول هذا بحال من الأحوال. والنبي يقف مع حسن الظن بالله جل في علاه، وأبو بكر كذلك. وهذا إظهار لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رسول الله ولن يغضبني الله. لما ذهب عمر لأبي بكر وقال له ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رد أبو بكر إلا مطابقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: هو رسول الله ولن يغضبه الله. قال: إلزم غرزه. وكان فتحا حقا، ولذلك أنزل الله الآيات مبشرا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
ولازم معاك الشريحة عشان تحطها في ايدي الخوف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك فتح الله عليهم، وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لن نغزوهم ولا يغزونا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فاتحا مكة، وعمر يقول: فعلت لذلك أفعيل؟ تعلم ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان راسخا في هذا الباب. لذلك لما تزلزلت المدينة وأرجأها بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب ارتد جميع الطوائف. أبو هريرة يصف ذلك يقول مات رسول الله مات وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة وبعض أهل الطائف على الإسلام، والبقية الباقية رجعوا إلى عبادة الأصنام وارتدوا ورموا أهل الإيمان عن قوس واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جهز رموا أهل الإسلام عن قوس واحدة، وكان النبي جهز جيش أسامة، وأبو بكر ما زال على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أسامة. فراجعوا عمر بن الخطاب على تأمير أسامة وراجعوه جميعا على الجيش، قال أما ترى ما نحن فيه، كيف تخرج بالجيش هناك للروم ونحن يعني في أمر جلل، كفر كل من كان حول المدينة. فأبو بكر كان يحسن الظن بالله جل في علاه ويعلم أن النبي إذا أجرى شيئا هذا من الوحي، فهو ما زال مستمسكا به. قال أما أسامة والله إنه لخليق بالإمارة، حتى أن أبو بكر أمعن وأخذ خطام الناقة وأسامة يركب وهو يمشي، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب، قال له أتظن علي ببعض خطوات لله جل في علاه أغبر قدمي لله جل في علاه، ويأخذ بخطام ناقة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو بكر وأراد أن يبين للناس مكانة أسامة عند أبي بكر كما كانت مكانة أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمعن النظر في الإحسان إحسان الظن بالله جل في علاه، حتى أنه قال الكلمة الشهيرة جدا وهي قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وقد كان فالفئران دخلوا الجحور لما أنفذ جيش أسامة، وكانت المصلحة الكبرى في ذلك لا خير إلا في الحسن الظن بالله جل في علاه والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صار أيضا عندما طلبها هذا الطاغية وجاء إبراهيم خشي أنه سيقتله، علم أنه سيقتله، لو قال له زوجتي سيقتله ويعرف مقربه، قال هي أختي، وقصر ذلك أختي في الإسلام، وذهب إليها، فهي ذهبت إليه وهي ممتلئة حسن ظن بالله جل في علاه. والحق أنها لما دخلت عليه وامتلأ قلبها بحسن ظن بالله جل في علاه، وكانت قد أحسنت العمل، تربية القلوب في هذا الباب على معرفة الرب علام الغيوب هذه من أهم الطاعات والعبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه. دخلت عليه فمد يده فلم يصل إليها، شلت يده فلم يصل إليها، هي دعت ربها فلم يصل إليها، فقال ادعو الله لي أن يفرج عني ولا أضرك، فعلت ففرج الله عنه. فرجع مرة ثانية معاودا فقالت له دعت فحدث له ما حدث، فقال لها ادعو الله لي أن يفرج ولن أضرك، ففعلت. وفي الثالثة قال والله لا أضرك، ففعلت، فأعطاه هاجر مكافأة لها، وهو قد قال بأنكم أتيتم لي بشيطان. هذه أعمال حسن الظن بالله جل في علاه، ما أحسن العمل. فانظر هنا كيف تطبيق هذه المسألة مع تربية القلب. هي المسألة ما هي إلا تربية القلب، أنا عند ظن عبدي بي، ولابد أن يصطحب المرء في تربية قلبه هاتين الآيتين العظيمتين. قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أخطأ. لا هو ده اللي هو رقم ده. وأيضا قول الله جل في علاه: ومن أوفى بوعده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله جل في علاه. فالله جل وعلا إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق. ولذلك قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إذن أنا أكلأكم برعايتي وإحاطتي، وأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. فرد الله الذين كفروا بغيظهم، فرعون ما استطاع أن يفعل معه شيئا، حتى في المجادلة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يفعل ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، حتى بعدما أقام عليه الحجة وأتى بالسحرة يوم العيد وكانت الحجة باهرة طاهرة ظاهرة، قتل السحرة وما استطاع أن يصل بسوء إلى موسى ولا إلى هارون عليهما السلام. نعم، فيكون المرء مطبقا لقوله جل في علاه: أنا عند ظن عبدي بي. وانظر هنا إلى المكافأة الأخرى والثمرة الأخرى، عندما يكون المرء قد ربى قلبه على حسن الظن بالله جل في علاه، فإنه يستجلب معية الله. الذكر يستجلب المعية، لكن لا تكون المعية ممتلئة في قلبه إلا بامتلاء حسن الظن بالله. يعني المعية النافعة للعبد المكلف المؤمن تكون في قمتها إن كان المرء قد أكمل مراتب التعليم لقلبه في حسن الظن بربه سبحانه جل في علاه. فإذا أحسن الظن بالله فإنه يستجلب بذلك معية الله. فيأتي هنا قول بعض السلف: من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. فهنا ها هنا نرى أن الأمر قد صار عيانا في المعية، المعية التي بها الكلاء والرعاية والعناية، وبها التسديد والتوفيق، وبها النصرة، وبها النصرة. ولذلك أنت ترى حسن الظن بالله استجلب به الصحابة الكرام معية الله جل في علاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما أحسن الظن بربه جل في علاه كانت معية الله، كانت معية الله له ولأصحابه. عمر نفس الأمر عندما قال: الجبل الجبل يا ساري، هو يحسن الظن بالله جل في علاه، يحتاج إلى معيته. فانظر كيف أنه يعني كشف له ما 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 كان غيبا عن الجميع، فرأى أن النجاة في الأرض بالسبب. وهذا أيضا إحسان العمل حتى يكون إحسان الظن في محله، ثم استجلاب معية الله جل في علاه. قال: الجبل الجبل يا ساري، الجبل الجبل يا ساري. في الغار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ارتجف فؤاده وتزلزل زلزلة عظيمة واهتزت أركانه حينما قال: لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. شوفوا انظرونا استجلاب المعية أو استحضار المعية بحسن الظن، استجلاب المعية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يعلم أن الله ما أمره بالهجرة إلا ليؤسس الدولة الإسلامية ولتنتشر الدعوة، وأنها تسير في الأقطار مسير الشمس في الأقطار، وأنها ستبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهو على يقين من ذلك. لا سيما أنه قالها تصريحا لابنته: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. نعم، وقد كان. فلذلك امتلأ القلب حسن ظن بالله فاستجلب معية الله. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، من كان الله معه فمن عليه. هنا تعلم الرابط بين قوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، لتعلم الرابط الوثيق بين حسن الظن وبين المعية. لأن حسن الظن يستجلب الإجابة، كأنه دعاء القلب. يعني حسن الظن بالرب هو دعاء القلب، والمعية هي استجابة الرب. حسن الظن بالله جل في علاه هو دعاء القلب، والمعية هي استجابة هذا الدعاء. ولأن الله يسمع يعني يجيب، سمع الله لمن حمده يعني أجابه، سمع إجابة. هذه خاصية لهؤلاء. وذلك ما قلت لك: لا يمكن أن تجد عبدا يكون في مأزق يستحضر المعية إلا هو قد أحسن الظن أولا، قد أحسن الظن بالله، لكن تمامه أن يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه لكنه لا يعرقل على أن يحسن الظن بالله جل وعلا. ولذلك هذا تراه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعترف قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال أبو لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي. شوف هذا كله متناول في هذا الباب. وهذه مسألة عزيزة جدا لا تفتح أبوابها إلا لمن نقى الله قلبه ليضع فيه ما أراد سبحانه جل في علاه. لذلك أبو بكر وإن كان مهتزا وإن كان مرتدفا للواقع فقط للواقع وواخذ بالسفر لكن قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي هدأ من روعه وذكره بالأمر الذي هو في داخلة نفسه فقال له ما ظنك اثنين الله وثلاثهما. انتهى الأمر نزلت السكينة على الجميع استجاب المعية كما قلنا واستجاب المعية هذه أصالة بوجود حسن الظن فارتباط وثيق جدا بين هذا وذاك. فماذا حدث؟ لم يره أحد ونجى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية. في ذلك طبعا أصالة لابد أن يقال في هذا الباب باب طول تعامل الله مع موسى. ليش؟
كل ما دعي
موسى عليه السلام عندما خرج خائفا منها يترقب بعدما قاله مؤمن آل فرعون قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هو خرج خائفا منها يترقب ولما أحسن العمل بإزداء الفضل تولى إلى الظل وهو يحسن الظن بالرب قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تأدب في الدعاء كما أنت قبل ذلك لكن كان محسن الظن بالله جل وعلا فللتعقيب فجاءت وحدهم. من بداية الأمر في مشواره في إحسان الظن بالرب جل وعلا وصل الأمر إلى أن دعاء القلب تمكن فيبقى فقط استجابة هذا الدعاء. عندما قال القوم إن لمدركون قال كلا. ماذا قال؟ قال إن يحسن الظن بالرب قال بالثمرة قال إن معي ربي سيهدين قال إن معي ربي سيهدين. ففي قوله إن معي ربي سيهدين هذه دلالة على استحضار المعية. قبلها كان رب قلبه على حسن الظن بالله جل في علاه. أرأيت كيف الارتباط الوثيق بين هذا وذاك؟ وهذه كما قلنا تربية القلوب إلى حسن الظن بعلام الغيوب بل تربية القلب حقا إلى أن يميل بجمعيته للرب جل في علاه. وهذا المطلوب من المكلف حتى من يوسف حتى من موسى حتى من محمد صلى الله عليه وسلم. قطع ميل القلب للسبب. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وذنون وهو في الحوت ظلمات بعضها فوق بعض. يعني هنا الآن هذه ليست غياهب السجن الجب بل هذه المسألة مسألة أعظم ما تكون. ده هو في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحار مسألة أعز وأعظم مما تكون. وذنون في هذا الباب وذنون أيضا هنا تعجل المسألة. يعني هنا حتى لو قلنا طيب أين حسن الظن بالله جل في علاه في هذا الباب؟ قلنا حسن الظن في هذا الباب بأنه يعلم أن الله غني عن عبادته وأن المرء إذا زل وزلت قدمه وأخطأ عندما يستيقن بقلبه أن الذي يأخذ الذنب ويغفر ليس البشر ليس الجن ليس الملائكة ليس أحد هو الرقيب عليك فقط هو الله جل في علاه. إن تم للقلب هذا الفهم وعلم هذا الذي أريد الآن على أسباب حسن الظن الذي بينتها قبل ذلك، وعلم بواسع رحمة الله جل في علاه، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن الله جل في علاه لا يريد عذاب عباده جل في علاه، لا يريد عذاب عباده سبحانه جل في علاه، بل هو ما يريد إلا رحمته. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم إن شكرتم وآمنتم؟ قال الله جل في علاه، قال كما قلنا في الإسرائيليات أنه قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الله أفرح أو أشد فرحا بتوبة العبد من أن يجد أحدكم راحلته وقد ضلت عنه، انتظر الموت حتى رآها فقال من شدة الفرح أن تعدي أنا ربك. الله أشد فرحا من هذا الرجل بنجاته، فأشد فرحا بتوبة العبد. فلذلك إذا استقر في القلب هذا الباب ينتج هذا عند المعصي. لكن إن كان المرء جاهلا بربه جل في علاه ما يورثه القنوط، يورثه القنوط. فكلما ولذلك قلت من الأهمية بمكان حسن التعرف على الله، العقيدة من الأهمية بمكان. ولا أحد يدرس وليس أي أحد يدرس. لذلك أنا شوف أنا قلت لكم هناك أناس أنا يعلم ربي كيف أجلهم في عيني وقدرهم عندي يعلم الله بهم، لكن المشكلة لما كان عندهم انحرافات عقدية المسألة ضلت عليهم كثيرا جدا، وقعوا في أمور طمات كبر، مع أنهم من الحفظ بمكان، من الطاعة بمكان، من الفضل بمكان، من الخلق الراقي بمكان، لكن الزلة هذه زلة ليست بالهينة. لذلك شوف مرض الشبهة أشد عند من الشهوة، لأن الشهوة باستغفار ينتهي، الشبهة ما تنتهي، لابد من تكسير الأسس والقواعد التي انبنت عليها. وهذا الخطر العظيم الداهم. ليه؟ لأن المرء عندما يكون على السوية يعني يغض الطرف عن المعصية ولا يزل ويحكم نفسه كثيرا يعني قدر ما يستطيع، ومع ذلك بعدها ما تراه.
طلعت فانا تركه بس مش لو حد عامل ما تعملش بسرعة
فهذه مسألة من الأهمية المكان. فترى هنا للانحراف العقدي تكون المسألة مصيبة فيها ما فيها من الطمات الكبر بعدها، وبعد ذلك المشكلة أنه سيحسن يحسب أنه يحسن صنعة. لذلك لابد من إظهار الفهم الدقيق في هذه الأبواب، باب التعرف على الله جل وعلا. ما الذي جعل حمل ذنون مع أنه تعجل؟ هو ذنون لما وجد من قومه الجحود قال عذاب الله سينزل، وهو المفروض لا يتحرك إلا بوحي. أنت رسول لا تتحرك إلا بوحي، تبقى على ما أمرك ربك ولا تتعجل شيئا أيضا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو في المكان عند الله جل وعلا، ماذا كيف عاتبه ربه عندما قال يعني كيف يفلح قوم كسر رباعية نبيهم؟ ماذا قال؟ قال اللهم العن فلان وفلان وفلان وفلان، أنزل الله عليه معاتب. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والستة الذين دعوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. فذنون شوف وذنون أيضا لصلاحه الناس في السفينة ما أرادوا أن تخرج القرى عليه ثلاث مرات حتى ألقي. قال الأمر يعني خلاص اختار أن الله القدر جاء عليه، ومع ذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. امتلأ قلبه حسن ظن بالله جل وعلا يعلم ذلك. والأمر الأهم من هذا الباب أنه صدر الباب بتوحيد الله جل وعلا، هذا عزائي توحيد الله، نجاة المرء في توحيد لا إله إلا أنت سبحانك، يعني الذي فعلته أنا خطأ مني وزلل، سبحانك أنت منزه عن كل نقص وعيب، إني كنت من الظالمين إقرار، فكانت النجاة فاستجبنا له. هذا كله في قوله أيا الناس أحسنوا الظن بالرب فإن أحسنوا الظن برب العالمين فإن الرب عند ظن عبدي. وهنا لطيفة أيضا في الحديث عندما يقول أحسنوا الظن برب العالمين، جاء بالربوبية لأن المسألة فيها كشف العوائق، كشف البلايا والرزايا، التوفيق والتزديد. وأقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. أما حديث الآخر فقال والذي لا إله غير ما أعطي عبد مؤمن شيئا قط بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل من أن يحسن الظن بالله. فعنا أقسم ابن مسعود وقلنا القسم بغير ما يستقسم لا سيما الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم فإنه ما يقسم إلا على أمر جلل إلا على أمر جلل. والأمر الجلل هنا هو مسألة حسن الظن بالله جل وعلا تربية القلب على ذلك. نعم الفوائد المستنبطة الدين النصيحة أحسن الظن برب العالمين. وجوب تربية القلوب بالعلم بعلام الغيوب. حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن النتيجة. حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن النتيجة. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. وصلنا إلى آخر الدرس و أعتذر منكم أنني في الفجر ما استطعت وكنت متألما جداً.